بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. كان الكلام بالنسبة إلى إجمال تاريخ تدوين الحديث وكيف حصل التعارض في الروايات عندنا، فبمناسبة مختصرة تعرضنا لما عند العامة. سلام عليكم. في البحث الأول أشرنا إلى أن مسألة تدوين الحديث أصولا تعرض لها العلماء بأنحاء ثلاثة، هاي كان كمقدمة. المطلب الثاني قبل الورود في البحث إشارة عابرة والتفصيل في أبحاث أخرى. سابقا هم ذكرنا أنه أصولا في مكة المكرمة عند ظهور الإسلام لم يكن خط متعارف لأهل مكة بالذات. جملة من النصوص كان تكتب بالخط المسند. خط المسند خط يمني يشبه الخط المسماري إلى حد موجود، حتى حروفه الهجائية مذكورة، إلا أنه في أوائل البعثة النبوية شخص من المشاهير من العراق هو بشر أخو أوكيدر. أوكيدر هو ملك العرب المعروف، أخوه اسمه بشر. هو في الحيرة تعلم الخط الكوفي أو الحيري. الحيرة قريبة للكوفة، ومع بناء الكوفة الحيرة خربت تدريجا، بل استعانوا في بناء الكوفة بالأنقاض التي أتوا بها من الحيرة. والحيرة كانت تمتاز، مضافا إلى أنها مدينة كبيرة جدا وتعتبر من العواصم العربية المعروفة جدا الحيرة تمتاز. وطبعا من ميزتها أيضا أنها قريبة إلى مدائن، واللي هي كانت عاصمة الإيرانيين، فعاصمة ملوك العرب كانت الحيرة. تفصيل في مجال آخر ليس في الحيرة بالذات. فترة من الزمان اليهود كان لهم دور كبير، ثم المسيحيين النصرانيين كان لهم دور كبير، ويعتبر من تعتبر الحيرة من المناطق الرئيسية للمسيحيين ذاك الزمان. في منطقة العراق الحيرة وغيرها كان خطان سائدان، الخط السورياني وأصله من سوريا من الشام، وهذا الخط يكتب به الكتب المقدسة، الأدعية، الآيات الإلهية، إنجيل، توراة، هذا خط السورياني هكذا. والخط النفطي بين عامة الناس خط، ولذا خط النفطي كان مشبه إلى حد كبير، خط جدا مشابه. هذا الشخص تعلم الخط الحيري، يعني خط السورياني، والذي باعتبار وجود هذا الخط بكثرة في الحيرة ثم في الكوفة كان يطلق عليه الخط الحيري والخط الكوفي. الخط الكوفي أساسا هو الخط السورياني. هذا الشخص تعلم ثم جاء إلى مكة وتزوج بأخت أبي سفيان المعروف، يعني عمة معاوية، وبمجيئه إلى مكة علم هذا الخط الذي أطلق عليه فيما بعد الخط الكوفي، علمه لجملة من المكيين، منهم أبو سفيان، منهم معاوية، منهم عمر، منهم طلحة. هؤلاء الذين في مكة كانوا يعرفون الخط، أولا يعرفون الخط الكوفي، ثم كلهم تعلموا من هذا. طبعا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم كان يعرف الخط ويكتب، لكن شأنه أجل أن نقول تعلم عن هذا. مع بداية المبعث النبوي الخط الكوفي بدأ بالوجود في مكة، ومع باصطلاح نزول الآيات تدريجا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على كتابة الوحي. وأصولا كما تعلمون في الآيات الأوائل التي نزلت على رسول الله والذي علم بالقلم، أصلا كان الحلف بالقلم والكتابة من الآيات الأوائل، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الكتاب، لكن القدر المتيقن الشيء الذي كتب في هذا الزمان هو القرآن. لم يكتب في عهد مكة عن رسول الله إلا القرآن. وطبعا المجتمع الإسلامي آنذاك مجتمع متفرق، ليس لهم كيان، ليس لهم دولة، ليس لهم اعتبارات تجعل المجتمع باصطلاح مجتمع بمال الكلمة من معنى. وليس لرسول الله سنن كثيرة أيضا، أكثره ما جاء في الكتاب. والسيرة العملية لرسول الله يشاهده المسلمون، المسلمون هم قلة. فلذا في فترة مكة حسب الشواهد الموجودة عندنا لم يدون شيء مما يسمى بحديث رسول الله، أو مثلا شيء مما يسمى بسنة رسول الله. نعم جملة من السنن في مكة صارت منها الأوقات، بناء على المعروف والمشهور أن الصلاة في بداية العام كانت ركعتين ركعتين، وكانت غير منظمة، في الليل يصلون، في النهار يصلون، صباحا يصلون، ما له نظام معين. إلى السنة الخامسة من البعثة في يوم المعراج، ليلة المعراج، نزلت الآية المباركة. هذه الآية المباركة في سورة الشورى، ولكن نزلت في المعراج في صبيحة ليلة المعراج. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ويقال إن جبرائيل صلى في الأوقات في أول الوقت وآخر الوقت، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الجعل كان على ركعتين، فركعتين عند الظهر، ركعتين عند العصر، مغرب، عشاء، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مثلا الزكاة في آيات مكة موجودة، في نفس آيات مكة نجد كلمة الزكاة، لكن زكاة كانت مبعثرة، أشبه شيء بالصدقات اللي الآن عندنا، وما كانت تؤخذ رسميا، الناس نفس الناس يتصدقون. مثلا الصوم في آيات مكة ما موجود إطلاقا، لا يوجد كلمة الصوم إلا ما يكون حكاية عن قضية زكريا، أني نذرت للرحمن الصوم فلن أكلم اليوم إنسيا، وهو المعبر عن بصوم الصمت، صوم السكوت، إلا بعنوان صوم المألوف. أصلا في آيات مكة صوم لا يوجد، اصولا صوم كان في المدينة، تفصيل يحتاج به شيء آخر. آيات الحج موجودة باعتبار أن الحج سنة إبراهيمية، والمشركين كان لهم الحج أيضا، لكن كان هناك تحريف بالنسبة إلى النسي والأوقات مخربة. وتفاصيل هذه العبادات وكيفية الجعل والتشريع تحتاج إلى بحث آخر، الآن ليس قرارنا في ذلك. فالمهم إجمالا القرآن الكريم في الآيات الأوائل يؤكد على مسألة العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فالتأكيد موجود والتدوين موجود، هذا مسلم، لكن التدوين خاص بالقرآن، هذا ينبغي أن يعرف. وهذه الكتابة كانت بالخط الكوفي، و ان شاء الله تعالى ان تعرضنا سابقا بس ما دام ذكرنا هذا الشيء نذكر اجمالا. واستمر الوضع على هذا ابتداء الان بالخط الكوفي. طبعا خلال هذه الفتره وجد في الامه الاسلاميه من كان يجيد الخط الكوفي، كما انه وجد هناك تدريجا من كان له تاثير في الخط النفطي الذي كان شائعا في العراق آنذاك، الى حدود القرن الرابع، حدود سنة 315 في هذه السنوات، ابن مغلة الوزير المعروف كان له خط جميل جدا يضرب به المثل، خط ابن مغلة سلام عليكم، خط ابن مغلة يضرب به المثل كجود حاتم هو كان. فهو أخذ الخط النفطي ورتبه وكتب القرآن بمجموع الخطين الكوفي والنفطي، وهو هذا الخط الذي الآن عندنا، الخط الموجود الآن عندنا مجموع من الخطين، بعض علامات الخط الكوفي فيه، هذا يحتاج إلى تفصيل الآن لا أريد الدخول في هذه المسألة، ولكن جذوره جذور الخط النفطي. ولذا ينبغي أن يعرف أنه من بعد انتشار هذا الخط بدأ هناك بالنقل من الخط الكوفي اللي مثلا كثير من رواياتنا بالخط الكوفي إلى الخط الجديد، و الخط الكوفي اصولا في نفسه فيه قصور، مثلا اعظم قصورا في الخط الكوفي نقط ليس فيه نقطة، طبيعة الخط الكوفي ليس فيه نقطة، طبيعة الخط الكوفي لم يكن فيه اعراب، ولذا صار محل بحث فيما بعد اشتباه الكلمة. كثير من الكلمات في الخط، مثلا الخط الكوفي بطبيعته الف الوسط لا يكتب، مثلا كلمة كتاب يكتب كتب، اسماعيل يكتب مثلا اسماعيل لا يكتب اسماعيل، حارث و حرب مثلا نقطة ما في يقع فيه الاختلاف الى آخری لا دخول في تفاصيل هذا الشيء، على كيف ما كان بالمقدار الذي الان مرتبط بالبحث لا دخول في تفاصيل الخط و وجود التصحيفات اللغويه في الروايات، منشأ التصحيفات هذا مسألة قصور في الخط الكوفي والتبدل الذي حصل فيما بعد. خب هذا بالنسبة الى مكة المكرمة، لا اشكال في اجمالا انه الرسول صلى الله وسلامه عليه يؤكد على الكتابة، وهؤلاء الذين تعلموا الخط الكوفي كتبوا، يعني ما عندنا الان اي دليل على ان المصحف الشريف كتب بالخط المسند، المصحف من اوائله كتب بالخط الكوفي او بالخط الحيو، نعم فيما بعد صار تغيير الان بهذا الخط الجيب يكتب، لكن هذا تغيير، وإلى الآن اختلاف موجود، مثلا أن الملائكة تكتب ملائكة أو ملائكة، من الألفاظ اللي بعد كثيرة الدوران كلمة الله، الله إلى الآن بالخط الكوفي تكتب ألله، هو بالخط الكوفي هذا من خصائص الخط الكوفي، لا يكتب الله كما يتلفظ، الرحمن يكتب رحمن مثلا مو رحمن، بس بعضهم يغير، أما الله إلى الآن باقي على حاله لم يغير لفظ الله، هذا كلمة الله بالشكل الذي نحن نكتبه الآن هذا خط كوفي وليس من الخط النسخي ولا من الخط النفطي، أنا كيف ما كان والتفاصيل في مجال آخر الآن نريد الدخول في هذا. وأما في المدينة المنورة بلا إشكال تقريبا بين عامة المؤرخين وأرباب السياق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة أمر بكتابة شيء كقرار قانوني بينه وبين اليهود، حدود 52 مادة قانونية، يعني في القرار بين المسلم وبين اليهود، وقلت أن هذا النص موجود في جملة من الكتب القديمة كتبغات ابن سعد وغيره، وأخيرا بعض المستشرقين اعتنوا بهذا النص وجمعوا ورتبوا ألفاظ هذا النص، يعتبروا أول قانون أساسي في العالم، يعني أول شخص في العالم يفكر ببعض قانون اساس بين الجهات، و ترجم الى الفارسی به نفس هذا العنوان نخستین قانون اساسی در جهان، ترجم الى الفارسی قبل 20 سنه اکثر 20 سنه، هذا النص اللي به اصطلاح جمعه جمله من المستشرقين موجود به کامله في طبقات ابن سعد و غیر موجود، لكن خب النصوص مختلفه فحاولوا ان يشوا، لا اشكال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يهتم بكتابه هذا الشيء، امر بكتابته لا اشكال، كما انه لا اشكال بين عامه المؤرخين والمحدثين وشيعه سنه حتى المتعصبين منهم كامثال البخاري عند وفاته صلوات الله وسلامه عليه امر بكتابه كتاب حتى لا يقع اختلاف بين المسلمين، ايتوني بكتاب بدوات نبيا لا اكتب لكم كتابا، طبعا قلت سابقا اشرت الى هذه النقطه الذي قرأ يعني يقرأ هذا الناس لأكتب لكم لا لأكتب لكم او أكتب لكم، وهذا الناس يدل على انه صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يكتب، هذا من الشواهد على انه لم يكن اميا كما يتصورون، نعم لو كانت القراءه لأكتب لكم كتابا يعني انتم تكتبون وانا املي عليكم، لكن
ممكن
في الظاهر خلاف الظاهر
لأنه في القرآن يعني
لا ما كنت تتلو من قبل مو الآن بعد النبوة، الآية المباركة مصرحة بقبل النبوة لا إشكال، على أين هذه الآية المباركة رواية المباركة معنا، فهذا المقدار أنا الآن أذكر نقاط الاتفاق ثم نقاط الاختلاف، فأولا رسول الله كتب وآخرا رسول الله أراد أن يكتب،
يعني حتى أذكر كل تبيدية بالفرنين
اين الموضع حتى هذا في نصوص موجود اين محمد رسول الله موجود حتى
يعني معنى حتى القراءه
لا يعتبر بالي مو واضح هذا مو واضح هذا في نصوص موجود مو معلوم ثبوت هذا، لا اشكال ان نصوص السنه تحاول ان تجعل الرسول بشرا عاديا اجمالا هكذا كاحد الملوك، قبول تلك النصوص هو صعب ما يتناسب مع رسول الله المتمثل في القرآن. شو احنا سابقا نقدر عام لكتب السيرة عند السنة، لا نريد الدخول في هذه المسألة. وكيف ما كان فهذا من الأمران مسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم، خب لا غرض أنه لأنه الآن أكو مشكلة، يذهب جملة من علماء السنة مصرين على أن الرسول كان يمنع من الكتابة، إصرار حرم الكتابة أصلا. أنا غرضي من هذا التمييز هذا التحريم الذي ذهب إليه جملة من علماء السنة ومصرين عليه، بعد منهم صاحب المنار محمد رشيد رضا، منهم هذا محمود أبو ريه في كتابه الأضواء على السنة المحمدية، إصرار شديد على أن الرسول كان يمنع من الكتابة، ما كان يقبل الكتابة، يحرم الكتابة، كتابة الحديث عنه. لأن هذه المسألة كتابة الحديث وعدم الكتابة له دور كبير جدا فيما بعد في أصل التراث الحديثي ووجود الاختلاف فيه إلى آخره. إلى هذا المقدار المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب في بداية وروده إلى المدينة المشرفة وكتب في أخريات حياته. طبعا بالنسبة للمناظر مدام ذكرنا الأخريات، بالنسبة إلى أخريات حياته هذا النص الذي قلت لكم هو المشهور، جاء في صحيح مسلم فقط، يعني البخاري لم يروي، وبعد الكتب الأخرى أن الرسول أراد أن يكتب في مرض وفاته، طبعا الناقل هو عائشة واضح، وقال أبا الله رسوله إلا أبا بكر والمؤمنون، أبا الله والمؤمنون إلا أبا. هذا الناس من منفرد مسلم واضح جدا من آثار الناس أنه جعل هذا الناس في قبال إيتوني بدعوات المبيات، والتفصيل في مجال آخر الآن لا أرد الدخول في هذا في وقت آخر لا بد أن نفهم. وكيف ما كان هذا مسلم. من المسلمات الثانية ثالثة عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى بعض العشائر، إلى بعض الوفود الذي بردوا عليه مثلا في من السنوات من بعد فتح مكة وقبله من بعد صلح الحديبية، كثير من الوفود وفدوا على رسول الله، فلما كانوا يرجعون يكتب الرسول لهم كتابا. هذه الكتب قسم كبير منها بعينها موجود يعني بخط الكاتب بتوقيعه صلوات الله عليه، هاي اللي معروف باسم مكاتب الرسول، ألف كم كتاب بعنوان مكاتب الرسول، المواثيق السياسية في عهد في صدر الإسلام، كم كتاب موجود بعد العنوان، جملة منها لا زالت موجودة به خط ينسب إلى زمانه صلوات الله سلامه عليه. و في كتب الحديث جملة كثيرة منها موجود، كتابه إلى اليمن، كتابه إلى وفد عبدالقيس، كتابه إلى سقيف، كتابه كتاب إذا أريد الدخول في هذا الفصل هم أيضا فصل مشبه. كما أنه تقريبا اتفقوا على أن الرسول لما خطب في مكة المكرمة أن أحد الأشخاص باسمه أبو شاه، ظاهرا أبو شاه، في بعض النسخ أبو شات، هذا شاه أبو شات، صرح بعضهم بالها أنه أبو شاه، أنا يمني، قال يا رسول الله إني أحب أن يكتب لي هذه الخطبة، فقال رسول الله اكتبوا لأبي شاه، هذه رواية معروفة عنده صحيح. أمر الرسول بكتابة خطبته صلوات الله عليه وسلم، هذا مسلم. إنما وقع الكلام في غير هذا، ذهب جملة من علماء السنة وخصوصا وهذا استمر إلى أكثر من قرن، وأنه أصلا الرسول ما كان يأذن بكتابة الحديث. تعليلاتهم مختلفة نذكر إن شاء الله تعالی. وفي قبال هذا كان جماعة هناك يقولون لا، إن الرسول أجاز من كتابة الحديث وكلنا نكتب. هذا من المسائل الخلافية المهمة جدا، والدخول في تفاصيل هذا الخلاف بل أقوال إنصافت يطول ولا يناسب مع بحثنا، أنا فقط غرضي إلغاء المسألة حتى تتضح لديكم نقاط الخلاف. والشيء الغريب إنصافا شيء غريب جدا في البين أنه فيما بعد مثل بعض المسائل الخلافية نسب في هذه المسألة قولان إلى بعض الصحابة، مثلا الشواهد القطعية تدل على أن عمر منع من كتابة الحديث، هذا ما لا إشكال فيه، نذكر إن شاء الله بعد عهد الرسول، سألهم في عهد الرسول قطعا أن عمر كان يمنع من كتابة، طبعا عمر كان يعرف الكتابة، كاتب كان كاتب، بل حسب بعض الشواهد الموجودة كثيرة لا بأس بها كان يعرف الخط العدري أيضا، وكان له صديق من اليهود وكان ماخذ بعض الكلمات وبعض الأدعية من زبور داود وغيره، كثير روايات عندهم أنه جاء على رسول الله وقرأ على رسول الله بعض عبارات التوراة فتغير وجه رسول الله، حتى أن أبا بكر وغيره قال يا عمر ألا ترى ما برسول الله من الغيب، فسكت عمر، البابي انتم فقال رسول الله ان موسى لو كان حيا لكان يتبعني مو حسب لك ان هذا الشيء الذي تقرأ من موسى موجود في نصوصه إيه هو الناس قوي هذا انصافا ان موسى لو كان حيا لكان يتبعني كما اتبعتموني انا كيف ما كان اجمالا ان عمر كان يعرف الكتاب كما بينت تاريخه معرفته بالكتاب في مكة اصلا من مكة وكان يعرف الخط العبري نحن فاتنا ان نقول في مكة ما كان خط مستقل الا هذا الخط الكوفي في المدينة باعتبار وجود احبار اليهود الخط العبري كان شايع الى حد ما ينبغي ان يعرف طبعا الكتابة في المدينة تقريبا منحصرة في احبار اليهود اما عامة الناس وهم اكثرهم من اوس وخزرج وهم عشيرتان يمنيتان معروف ان هذا العدد القليل الذي كان في مكة يعرفون الكتابة في المدينة حتى هذا العدد ما كان موجود بين عامة العرب يعني اوس وخزرج حتى العدد القليل ما كان يعرف شيء جدا نادر اقل من مكة و اما مع قطع النظر عن باصطلاح العرب اليهود كانوا يعرفون الكتابة لكن الكتابة الموجودة عندهم الخط العبري والخط العبري في جذوره ايضا من الخط السورياني فلذا بعض التشابهات بينه وبين الخط الكوفي موجود في اصل جذوره مثل لا اريد دخول في ذلك وكيف ما كان مثلا سيأتي ان شاء الله تعالى في احد الصحابة ان عمر قطعا منع من كتابة السنة بلا اشكال كما انه قطعا منع من كتابة الحديث هذا لا اشكاله مع ذلك من الغريب في تدريب الراوي للسيوطي لما يذكر الذين اجازوا الكتابة منهم عمر يذكر يذكر اسم انه قطعا هو رأس هذا الخط خط المنع من الكتابة رمزه ورأسه هو عمر لا اشكال فيه والنصوص الى ما شاء الله في كتب السنة كثير جدا يعني مو انه والغريب انه السيوطي في تدريب الراوي ينقل عن عمر انه كان ممن يجيز الكتابة كتابة السنة كما انه قطعا و شواهد كثيره و نذكر ان شاء الله في روايات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين بل في كتب السنه و غير ذلك ان علي سلام الله عليه قطعا كان يبيح كتابه السنه جزما و في روايات كثيره عندنا ان رسول الله عمل عليه و خطه كتب روايات هذا خاصه عندنا عند السنه موجود لكن لا بهذه الصوره الشديده بصوره اخرى موجود نذكر ذلك ان شاء الله تعالى قطعا علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه صرحوا في كتب السنه كالكفايه للخطيب البغدادي وغيره انا لا اذكر المسائل حتى لا يطول الشعر يعني تقريبا الشيء الذي مسلم بعد لا اذكر مصدر او مصدر الله صرحوا بان عليا وابنه الحسن ممن كانا يجيزان كتابه الحديث وكتابه السنه مع ذلك من الغريب في كتاب ابواب السنه المحمديه هذا المعاصر محمود ابوريه ينقل عليا من جملة المخالفين لكتابة السنة غريب جدا ينقل أن علي سلام الله عليه ما كان يجيز كتابة الحديث كتابة السنة شيء غريب عمر رأسه خط المانع من كتابة السنة في كتاب السيوطي ممن أجاز كتابة السنة علي سلام الله عليه قطعا رأس الخط في كتابة السنة وتغيير العلم بالكتاب هذا المعاصر كتبه من المعارضين وأنه ما كان يقبل بكتابة السنة على كيف ما كان هناك شيء غريب في و هذا انا ذكرت لكم رؤوس و اما بقية الرؤوس ما شاء الله فيه من الخلاف يذكر شخص في المخالفين للكتابة و يذكر شخص في الموافقين فإذا بالرؤوس فكيف وجوه المذكور كيف ما كان لا اشكال ان هذه المسألة الى الان اصبحت من المسائل المهمة الى يومنا هذا اجمالا نقلوا عن رسول الله و رأس الخط في زمان رسول الله لا في زمان الصحابة أهم من ينقل عن وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم وبقية السنن بخاري لم يوجد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني شيئا إلا القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه هذا أهم حديث احتج به المخالفون لتدوين السنة لكتاب السنة هذا أهم حديث و استدلوا به خصوصا سنده صحيح باعتبار وجوده في كتاب باصطلاح مسلم كما في المقابل نقلوا هم نفس السنة نقلوا روايات في كتابة الحديث منها قوله صلوات الله سلامه عليه اكتبوا لأبي شاه هذا الرواية اللي نقلت لكم في خطبة في مكة المكرمة. منها رواية معروفة عن أبي هريرة يقول أنا كنت أسمع الروايات عن رسول الله كثيرا ولكني ما كنت أكتب، وأما عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، هو عندي أكثر. منها ما عندهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله أكتب عنك الحديث؟ قال نعم. أكتب عنك ما تقول؟ قال نعم. قلت فإن قريشا نهتني عن ذلك وقالوا إن رسول الله يتكلم في الغضب والرضا، فلا تكتب كل ما تسمع من رسول الله. قال صلوات الله عليه اكتب عني فإني لا أقول حقا في الغضب والرضا، لا أقول إلا حقا، لا أقول إلا حقا في الغضب والرضا. ولذا اشتهر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن رسول الله، استجاز رسول الله فأجاز له بالكتابة. طبعا أحاديث و إجازة الرسول للكتابة موجودة بأسانيد معتبرة عندهم، لكن في صحيح مثل صحيح البخاري والمسلم لا يوجد. الموجود في الصحيحين والذين عليهم المدار أكثر شيء في التصحيح النهائي فقط حديث أبي سعيد، صواب. ولذا تحير العامة في الجمع بينهما، منهم من ذهب إلى أنه مثلا ابتداء الرسول ما كان يسمح، انتهاء كان يسمح، إلى آخر سلاور الدخول في تفاصيل كلماته و يعني يخرجنا عن صلب الموضوع. أنا اهتمامي فقط بالنقاط الرئيسية في المطلب. بالنسبة إلى حديث أبي سعيد والذي يعتبر أصح حديث، هناك مناقشة في سندها بتعبيرنا، و المناقشة في سندها أهم مناقشة في سندها ما قاله البخاري. بخاري يعتقد أن هذا من كلام أبي سعيد نفسه ليس من كلام رسول الله. هذا لا بأس بشرح هذا المصطلح باعتبار أن الإخوة قد لا يراجعون كلمات العام. في اصطلاح العام في علم الحديث لما يقولون أن أبي سعيد مرفوعا قال، مرفوعا يعني قال رسول الله، المرفوع هو الحديث الذي يرويه الصحابة عن رسول الله، هذا اصطلاح عندهم. وإذا قالوا مثلا أبي سعيد موقوفا قال، موقوفا كلام الصحابي نفسه، الحديث المرفوع هو الحديث الذي يرويه الصحابي عن رسول الله، اصطلاحا عندهم. الحديث المرفوع عندنا يعني المرسل، رفعه إلى أبي عبد الله مرسل، مثلا علي ابن إبراهيم رفعه إلى الصادق عليه السلام، اصطلاحا عندنا يعني مرسل، هذا اصطلاح عندنا في كتبنا. في كتب العامة مرفوع يعني ما يرويه الصحابة عن رسول الله، موقوف يعني ما يقوله الصحابة بنفسه، كلام الصحابة يعبر عنه بالموقوف. وفي قبال كليهما المقطوع كلام التابعي، إذا كان كلام لنفس التابعي مثل حسن البصري مثلا ليس من الصحابة، من كان تابعيا كلامه يعبر عنه مقطوع مقطوعا. وعندنا مقطوع إلى اصطلاحين أو الدخول في سائر المصطلحات التي لا فائدة في تحتها، يعني مو لا طائل هنا مهم في تحتها في بيانه. هذا بالنسبة، فالبخاري يعتقد أن هذا الكلام ليس لرسول الله، هذا الكلام لأبي سعيد
نقل عن الرسول.
مسلم يقول عن أبي سعيد قال رسول الله مرفوعا، بخاري يقول لا، هذا الكلام لنفس أبي سعيد. يعني أهم حديث في المنع عن كتابة الحديث هذا إيش بينا نتكلم حوله، الباقي ناس كتاعد الإخوة يراجعون التفاصيل. المناقشة الأولى مناقشة البخاري أنه موقوف على أبي سعيد وليس كلاما لرسول الله. والمناقشة الثانية اللي ناقش فيها جملة من علماء العامة، وأنا أتصور هذه المناقشة إنصافا تامة، فلذلك الرسول لم يقل لا تكتبوا عني ما أقول، لاحظوا لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن. اللسان لسان يعبر بأن الرسول حينما كان تنزل عليه الآيات ليبينها للناس قد يذكر شيئا في توجيه الآية، فلعلهم كانوا يكتبون ويحصل الخلط بينهم. وبعد بداية الأمر يعني بعد في أوائل الأمر مو في أواخر مثلا حياة رسول الله الآيات القرآنية تقرأ بكثرة وتكون واضحة، فالرسول لعله على تقدير صحة هذا الرواية ولم يكن يعني كانت رواية رسول الله وبعد عندنا شك في ذلك، لعل الرسول أراد النهي عن عامة الناس الغير الخبيرين بالقرآن، أن ما ليس من القرآن ولو صدر من رسول الله هذا لا يدخل في القرآن، ومن كتب عني شيئا و القرآن و لو کان مراد رسول الله المنع عن کتابت الحدیث، خب الحدیث لا یختص بالقرآن، الشيء الذي صدر من رسول الله سن كثير امور عاديه في حياته يتكلم لا ربط له بالقران. هذا التعبير لا تكتب عني شيئا سوى القران ومن كتب عني شيئا غير القران فليمحه، يبدو ان هناك نوع من الكتاب كان فيه خلط بين القران وغير القران، فاراد الرسول صلوات الله وسلامه عليه التاكيد على الاحتفاظ بكلام الله على جانبه. وسابقا في مناسبه كم مره ذكرنا مثلا في صدر الأوائل لما كان القرآن مكتوبا بالخط الكوفي، والخط الكوفي لا إعراب فيه ولا نقطة، خب الإعراب والنقطة أضافه أبو الأسود الدؤلي بعد في حدود سنة بعد شهادة أمير المؤمنين وبعد شهادة الإمام الحسن، أضافه فيما بعد أبو الأسود الدؤلي خط النقطة والكذا، نقط المصاهر أولا من نقط المصاهر، يعني نقط الخط الكوفي. مع ذلك نلاحظ أن جملة من المسلمين كانوا يحتاطون يقولون النقطة لا تكتب بنفس الخط الذي يكتب به المصحف. الآن مع الأخوة دا ملاحظين بعض المصاحف موجود مثلا متن الكتاب متن المصحف بالخط الأسود، النقاط بالخط الأحمر، ولذا كان أصلا حتى هذا النزاع جاء من جليل الفقه، لا يجوز مس الكتاب الكريم، مس الإعراب كيف؟ الفتحة مس النقطة كيف؟ كانوا يقولون أن النقطة والإعراب لم تكن في زمان رسول الله، فليست لاحظت النقطة شيء؟ يعني هذا المطلب أن القرآن يبقى سالما عن غيره ولا يتغير عما كان عليه حتى ما يرجع إلى كتابته، مو فقط إضافة كلام، حتى هذا الإعراب وهذه النقطة. الآن الإخوة شايفين يوجد بعض المصاحف الإعراب بخط أحمر، نفس الكتاب بخط أسود، هذه نقطة تاريخية صدرت عفواً، كانوا يميزون بين خط المصحف والزوائد في الخط، يعني ما كان في زمان رسول الله ما كان في زمان رسول الله لا نقطة فيه ولا إعراب، وكان يقولون هذا هو الذي يحرم مسه بلا طهارة. و اما اذا انسان مس بلا طهارة خصوص النقطة او خصوص الإعراب قالوا هذا لا إشكال فيه لا بأس به، لا للدخول في تلك المسألة مسألة أخرى. الذي أنا أفهم من هذا الناس، وهذا قاله جملة من علماء السنة والشيء أيضا مو خاص بالسنة، أنه لعله على تقدير صحة هذا الكلام هناك بعضهم كان يكتب الآيات المباركة مع شأن نزولها مع ما كان من قبيل التفسير، مثلا يقال في بعض رواياتنا موجود اهدنا الصراط المستقيم صراط عليه، خب بعضهم مثلا أضاف هذه الآية المباركة إلى نفس القرآن. هذا الذي طبع كتاب البرهان ابتداء مستجير الله طبع نسخة من القرآن فيها 40 جزء، يعني أضاف إلى هذه الزيادات اهدنا الصراط المستقيم صراط علي، طبعا المرحوم السيد البروجردي اطلع ومنع وأمر بإصلاح غرق الكتاب، نسخ كثيرة كان من المصحف هذا لأنه فضيحة للشيء هذا المصحف كان يطلع عليه كيف ما كان، فلعله هكذا كان، يعني الشيء الذي اضافات موجوده، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حفاظا على كيان القران قال اذا واحد يكتب القران لا يضيف اليه التاويل. وطبعا انصافا كلام صحيح وكلام متين لا اشكال فيه، بالنسبه الى النفوس اذا كانت تخلط ما بين المتن والهامش انصافا هذا التمييز ضروري، لكن هذا لا ربط له بمنع كتابه الحديث، لا ربط له بمنع كتابة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر راجع الى كتابة المصحف، وان المصحف يكتب مجردا به عبارة اخرى في كتابة القرآن لا يخلق بشيء من التفسير، القرآن يبقى على قداسته يكتب مجردا، حتى ما يصدر مني كتفسير للقرآن لا يكتب مع القرآن، هذا خارجون. هكذا كان مراد رسول الله، مو انه ما صدر منه من التفسير لا يدون لا يكتب، فرقون بينهما. الا بما ان حديث ابي سعيد اصح حديثه و تمسكوا فيما بعد به حديث ابي سعيد لتبرير فعل عمر، لانه نذكر ان شاء الله تعالى ان عمر لما منع من كتابة السنة كان يقول ان جملة من الامم السابقة كتبوا سنن انبيائهم اضافة الى كتاب الله، فصارت عندهم كتب مقدسة ككتاب الله. وأنا لا أريد أن يصير هذا الشيء في الإسلام، فلا أدون السنن في حيال القرآن، يبقى القرآن على قداسته، ولا ندون سنن رسول الله. وتمسكوا لذلك بهذا الحديث عن أبي سعيد أن الرسول أمر بذلك. سنذكر إن شاء الله تعالى إنصافا أن الرسول لم يقل لا تدون عن السنة، أمره راجع إلى كتابة المصحف. فرق ما بينهما، إنسان لما يكتب المصحف لا يضيف إليه التفسير والتأويل وشأن النزول، المصحف يكتب مصحفا مجردا، زيادات من التأويل والتفسير ولو كان عن رسول الله لا يكتب مع المصحف حتى يختلف بكلام الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ربط له مثل تدوين السنة. وأما أن كلام الرسول وسننه صلوات الله عليه تدون وتكتب، هذه الرواية على تقدير صحتها لا ربط لها بذلك إطلاقا. ومما يشهد بذلك أن السنة قالوا أن عمر أراد أن يكتب السنة فشاور الصحابة فأشاروا عليه بالكتابة، فمضى على ذلك شهر أو زمان وهو يتردد يكتب السنن أم لا. فبعد ذلك قال عزمت أن أكتب السنن، لكني رأيت أن جملة من الأمم السابقة به اصطلاح كتبوا غير كلام الله، فاختلط الأمر بكلام، لأني لا أخلط بكلام الله شيئا. لو كان حديث أبي سعيد معناها كذا لكان يتمسك بهذا الكلام أن الرسول قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، كان المناسب أن عمر يستدل بهذه الرواية هذا الكلام. فلذا التصور العام أن من منع عن كتابة الحديث لم يكن استناده إلى رواية أبي سعيد، لأن رواية أبي سعيد نحن نتصور قبيلا من كلام نفس أبي سعيد، وهو متأثر بالخليفة عمر من مشاكل الخليفة يعني خالد. وكما فهم البخاري، البخاري قم من أئمة الشأن عنده، هو كان يقول أن هذا من كلام أبي سعيد نفسه ليس كلام الرسول الله. ألا كيف ما كان، ولو كان كلام الرسول الله أنا أتصور مفاد هو هذا المعنى، هذا إجمال ما كان في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وخلاصة الإجمال أن جمل من السنة يعتقدون أن الرسول منع من كتابة الحديث، وجمل منهم أصروا إلى الآن من القديم إلى يومنا هذا أن الرسول أباح كتابة الحديث. والإنصاف لو كنا نحن وحسب القواعد تصوير أن الرسول يمنع من الكتاب صعب جدا. إنصافا الرسول الذي في بداية أمره يحلف الذي علم بالقلم يذكر القلم بالذات، فيما بعد يأتي ويمنع من كتابة الكلام ومن كتابة سننه صلوات الله وسلامه عليه، إنصافا يعني بعبارة أخرى قتل للعلم، هذا إنصافا صعب تصوره. الشواهد القرآنية، الشواهد الكثيرة التاريخية، بنفسه صلوات الله وسلامه عليه أول أمره كتب، بنفسه كتب إلى الوفود، وهذا أمر بديهي، يعني واقعا ما كنا نتصور يأتي يوم نحن ندافع عن العلم والكتاب تقريبا نعتبر مثل ضروريات في الحياة. كيف يمكن أن يبقى الشريعة وهذه الشريعة نا أرسلناك للناس كافة ويعتمد على حفظ بعض الصحابة ولا يكتب شيء؟ غير معقول. كيف يعقل أن الرسول صلى الله عليه الروايات الكثيرة التي دلت على أن له سنن وهذه السنن ما مذكورة في القرآن؟ كيف يمكن أن يقال أن هذه السنن جعله رسول الله فقط للجماعة الموجودة من عقلها وأما بقية المسلمين لا؟ الركعتين الأخيرتين من الصلاة الظهر والعصر والعشاء والركعة الثالثة من المغرب قطعا من سنن رسول الله، عامة المسلمين يصلون. كيف أصلا واقعا أنا لما أقرأ هذا الكلام الذي يطرح في كتب السنة من مسألة المنع عن الكتاب وإباحة الكتاب إنسان يتحير، أصلا خلاف السيرة العقلائية القطعية برسول الله أصل الأحق وحقيقة الأحق، خلاف الآيات، خلاف الشواهد التاريخية القطعية، كيف يمكن أن نتصور أن الرسول منع من كتابة الحديث؟ فلذا الإنصاف أن هذا البحث الذي طرحوه هؤلاء بهذا المقدار لا يمكن الموافقة عليه بوجه التفصيل غدا إن شاء الله، بعد باقي بعض التفصيل إن شاء الله.